برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بالعناوين. دول بحر قزوين تتطلع لإنشاء مركز خاص بها للأمن الغذائي. ماكرون يتحدث مع بايدن حول أمدادات النفط. ما موقف السعودية والإمارات؟ الولايات المتحدة تفرض حظرا على الذهب الروسي. اقترح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أن تنشئ دول بحر قزوين مركزا غذائيا لزيادة التجارة المتبادلة بأقل تكلفة، وتعتبر الموارد الطبيعية إحدى مصادر الدخل الرئيسية للدول المطلة على بحر قزوين، والتي تضم روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان. فما أهمية موارد المنطقة ووزنها الاقتصادي؟ عن هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي حسين موسوي لقوانين الاقتصاد.
بالإشارة إلى أهمية الموارد الاقتصادية والموارد الطبيعية في منطقة بحر قزوين الذي هو للمناسبة أكبر بحر مغلق في العالم، بحر قزوين يضم ثاني أكبر حقل نفطي في العالم، وفي هذه المنطقة منطقة بحر قزوين هناك بحسب الأرقام حوالي 250 مليار برميل نفطي قابل للاستخراج من منطقة البحر، إضافة إلى حوالي أو أكثر من 200 مليار برميل نفطي أيضا من الاحتياط المحتمل. طبعا في الثروات الطبيعية الموارد الطبيعية لا تقتصر على النفط، لكن الغاز أيضا تقديرات تشير إلى أكثر من 230 تريليون قدم مكعب من الغاز، ومنطقة بحر قزوين تأتي في المنطقة في المرتبة الرابعة من حيث الغاز بعد روسيا وإيران باحتياط هذه الغاز. إذن حجم وأهمية الموارد الطبيعية في منطقة بحر قزوين هائلة وضخمة جدا، ويمكن أن تلعب دور أساسي في التأسيس لتطوير البنية التحتية والاقتصادات في الدول الخمس وحتى في كل المنطقة المحيطة ببحر قزوين. طبعا في الشق السياسي منطقة كمنطقة بحر قزوين من الطبيعي أن تكون محط أنظار القوى الكبرى والمخططات والمشاريع السياسية وحتى الأمنية في بسبب هذه الثروات الضخمة. على سبيل المثال كلنا نعلم طبعا التركيز الغربي ضد روسيا بحجة أوكرانيا، وهو الموضوع أعمق من ذلك، وأيضا التصويب الأمريكي والغربي على إيران. أيضا هناك نقطة في المقابل يمكن استثمارها، فمثلا ثلاث دول من دول بحر قزوين هي أذربيجان كازاخستان وتركمانستان، هي دول مغلقة، يعني ليس لديها أي منافذ بحرية غير بحر قزوين الذي هو بحر مغلق أيضا، لذلك هي تحتاج إلى دول لديها منافذ بحرية مفتوحة مثل روسيا ومثل إيران. هذا الأمر يمكن استثماره بحيث يتم تشكيل تكتل اقتصادي تجاري من هذه الدول الخمس لكي يكون له تأثير وثقل في الساحة الاقتصادية الدولية. أيضا هناك تعويل كبير جدا من جانب الصين على هذه المنطقة، منطقة بحر قزوين، فيما يخص مبادرة الحزام الطريق أو الطريق الحرير كما تعرف للوصول إلى كل العالم. يبقى العائق الأكبر برأيي هو العائق السياسي والأمني، بمعنى أن كما شاهدنا في أوكرانيا يمكن أن نشاهد في هذه المنطقة مشاريع ومخططات لكي تضرب هذه المنطقة أمنيا، وبالتالي الاستثمارات لن تحصل ولن تأتي الاستثمارات لأن الاستثمار يريد استقرار. طبعا هذه مسؤولية الدول الخمس المطلة على بحر قزوين لأن الحجم القدرة الاقتصادية والموارد الطبيعية الموجودة فيه كافية لأن ترتفع بهذه الدول إلى مستويات مرتفعة وعالية جدا من البنى التحتية والاقتصادات المتطورة.
ووفقا لبيانات شركة الطاقة بريتش بتروليوم، تمتلك هذه الدول 8.4% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية و 32.3% من احتياطيات الغاز و 17.8% من احتياطيات الفحم، ومسؤولة عن أكثر من 5% من إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم. كما يحتوي بحر قزوين على حوالي 48 مليار برميل من النفط وتريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز، وهذه الدول أيضاً غنية بموارد أخرى مثل الذهب والفضة وخام الحديد والزنك والنحاس واليورانيوم والبوكسيت والقطن والكافيار، فإن ما يقرب من 90% من إجمالي إنتاج الكافيار في العالم هو في بحر قزوين. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فإن 23 دولة منتجة للذهب في العالم هي من منطقة بحر قزوين. وثقت كاميرات الصحفيين حواراً جانبياً بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن حول إمدادات النفط في الأسواق العالمية والضغط الذي مارسه ماكرون على قادة كل من السعودية والإمارات لزيادة إنتاج النفط، فيما رفض الجانبان رفع مستوى الإنتاج وفضل الالتزام باتفاقية أوبك بلس. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار والخبير النفطي الدكتور حمزة الجواهري. أهلا وسهلا بك دكتور حمزة. يعني ضغط غربي على دول أوبك لزيادة إنتاج النفط، كيف ترى أسواق النفط بعد هذا الضغط خلال الفترة المقبلة؟
حقيقة التذبذبات هذه طبيعية جدا، لأنها هي محدودة وصغيرة، يعني تجاوز دولار أو بصد دولار، وأحيانا توصل إلى دولار صعودا أو نزولا، وهذه التذبذبات جدا جدا طبيعية في أي سوق. أما بالنسبة إلى الضغوط الأوروبية والغربية بشكل عام على دول الأوبك، ربما هي قد تثمر بعض الشيء، لكن أيضا بحدود جدا قليلة أو ضيقة، لأنه دول أوبك بلس متمسكة باتفاقاتها، وأي دولة تخرج عن هاي الاتفاقات يعني كأنما هي أخلت ب يعني خلينا نقول مصداقيتها أمام باقي الشركاء في هاي المجموعة الأوبك بلس. أعتقد هذا ما راح يوصل إلى نتيجة بالنسبة إلى الغرب. تورطوا الغرب لما فرضوا العقوبات على روسيا، بالنسبة للنفط أو بالنسبة إلى الغاز. الموضوع هو أنه العالم بحاجة إلى كمية معينة محددة الآن، يعني هو في أي وقت للاستهلاك. يعني خلي نقول أنه اليوم هو بحاجة إلى 100 مليون برميل نفط. هذه لو فرضت عقوبات على روسيا أو أي دولة أخرى، كل ما هنالك أنه سيتوجه النفط باتجاهات أخرى، يعني تغير المسار مالته فقط. فمن كان يشتري النفط الروسي بعد ما تحول النفط الروسي إلى اتجاه آخر مثل الصين أو الهند، فإنه يتجه إلى دولة أخرى مثل العراق اللي هي فقدت أسواقها كنتيجة إلى التوجه الروسي في الصين والهند. فيصير العراقي يبيع كميات اللي فاضت عند المن إلى أوروبا، بالنتيجة أنه 100 مليون استهلاك العالم سوف تبقى ثابتة، كل ما هنالك سوف تتغير المسارات.
طيب ماذا سيحدث في حال حظر النفط الروسي؟ كيف سيؤثر ذلك على الإمدادات في الأسواق العالمية وأيضا على الأسعار وعلى المواطن؟
وإذا تم الحظر على النفط الروسي، النفط الروسي ليس كمية قليلة، يعني روسيا تبيع حوالي 7 مليون برميل يوميا للأسواق العالمية، وأهمها هي الأسواق الأوروبية. يعني لو ناخذ هاي 7 ونقارنها بما يوجد من فائض إنتاج طاقة إنتاجية لدى دول الأوبك الأخرى، سوف نجد أنها أكبر بكثير. يعني السعودية ربما لديها 2 مليون، الإمارات لديها 500,000 أو نحو ذلك، والكويت نفس الشيء لكن كمية أقل من الإمارات. مجموع هاي الكميات هو ما لا يساوي حتى نصف الكمية اللي يبيعها تبيعها روسيا. وبالتالي هذا النقص بالإمداد للطاقة راح يرفع الأسعار بشكل كبير جدا. هذا لأنه لما نقول نقص 3 ملايين أو 4 ملايين بالإمدادات بالطاقة إلى الأسواق العالمية، هذا يعني أنه الأسعار سوف ترتفع إلى أكثر من يعني أكثر من 10 دولار إلى 20 دولار على السعر الحالي. نعم،
أعتقد دكتور بأنك شاهدت الفيديو الذي وثق الحديث الذي يعني جرى بين ماكرون وبايدن بشكل هيك جانبي وسري بشأن المكالمة التي أجراها ماكرون مع السعودية والإمارات من أجل زيادة إنتاج النفط، لكن طبعا أبو ظبي والرياض رفضتا أي زيادة، أصرتا على الالتزام بأوبك بلس. كيف سيؤثر ذلك على توازن السوق؟
قبل كل شيء هو أنه من هاي المحادثة اللي أجراها ماكرون مع الإمارات والسعودية تبين أن ماكرون لا يفهم أو لا يفقه شيء باقتصاد النفط ويعني الإمدادات العالمية للنفط في العالم. لما قالت السعودية قالت 150,000 أو قالت الإمارات كمية ربما أقل من ذلك، هذا يعني أنه هي حسب اتفاقها مع أوبك بلس أنه هي ما تزيد على هاي الكميات، لكن هذا لا يعني أن هاي الدول ليس لديها فائض إنتاج تستطيع أن تزيد. يعني مثل ما قلنا الإمارات حوالي أكثر من 6 مليون وعندنا السعودية حوالي 2,000,000، هاي تقدر تزيدها. هاي ما إلها علاقة باتفاق أوبك، يعني اتفاق أوبك أنه هاي تبقى للمستقبل. يعني الآن هم ما يقدرون يزيدون أكثر من 150,000 مثلا السعودية، بمعنى أنه بما يتطابق أو يتفق مع اتفاقاتها مع باقي الشركاء في أوبك بلس. فهذا الرجل يعني حتى الرسالة اللي وصلها إلى بايدن يعني لم يكن يفهمها على الإطلاق، ولا أدري إذا كان بايدن قد فهمها أم لا. عموما يعني هم ناس سياسيين، لا ألوم أنه إن كان لا يفهم شيء في النفط واقتصاد النفط، ولكن يعني رئيس دولة يعني لا يفترض به أن يتصرف بهذه الطريقة السوقية أمام العالم كله.
طيب دكتور، برأيك لماذا يريد الغرب إغراق السوق بزيادة إنتاج النفط؟
سيدتي، لو كان دولة خارج الأوبك عندها كميات فائضة تستطيع تصديرها لما انتظرت الغرب أن يدعوها لكي تزيد طاقتها الإنتاجية أو التصديرية. فيعني عندما نتحدث عن زيادة بالإنتاج لدولة يعني هي تنتج بالحد الأقصى، يعني أنها بحاجة إلى مشاريع تطويرية جديدة لزيادة الإنتاج. الحاجة إلى مشاريع تطويرية يعني هي مسألة سنة أو 2 أو 3 حسب نوع. يعني إذا كان إن فول بروجرام ممكن يصير خلال سنة، إذا كان تطوير جديد لحقل قد يوصل إلى 3 أو 4 سنين حتى يحصلون على الزيادة المطلوبة. الحقيقة الغرب يتحرك بطريقة وكأنما النفط موجود وقتما يشاءون تفتح الصمامات فيذهب النفط إلى دولهم. المسألة ليست كذلك، المسألة هو أنه بالنسبة إلى أوبك اللي تستحوذ على الحصة الأكبر إن لم يكن كل شيء أوبك بلس، بالنسبة إلى إمدادات السوق العالمية بالنفط هذه لديها اتفاقات داخلية ولا يمكن أنه هي تتجاوزها، لأنه راح تتجاوز على مصلحتها ومصلحة شعبها بالتحديد، فإن تجاوزت هي غيرها سيتجاوز أيضا. وهم يعرفون جيدا أن أوبك بلس تعني فقط هم الذين يجهزون الأسواق العالمية بالنفط، فهذا الموضوع أعتقد لا جدوى منه، أو بالأحرى سوف ينساه الجميع، خصوصا بالنسبة إلى الأسواق اللي هي تنتظر وربما سيطول انتظارها إلى سنوات حتى تحصل على الكمية التي تطلبها أو يطلبها الغرب بشكل عام.
المستشار والخبير النفطي الدكتور حمزة الجواهري، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة. فرضت الولايات المتحدة حظرا على استيراد الذهب من روسيا، وهو ما اعتبره سيرجي ريبكوف نائب وزير الخارجية الروسي غير شرعي وغير مصرح به وفق قانون المعادن النفيسة، مما سيؤدي إلى إفساد الاقتصاد العالمي. وتعليقا على هذا الموضوع قال يفجيني كوغان المحلل الاقتصادي والأستاذ المحاضر في المدرسة العليا للاقتصاد لسبوتنيك:
تنتج روسيا اليوم الكثير من الذهب، صحيح أنها ليست أكبر منتج للذهب في العالم، لكن إنتاجها ليس صغيرا أيضا. من الواضح الآن أن الذهب الروسي سيتجه شرقا. أعتقد أن الأصدقاء العرب يفركون أيديهم بحماس لأنهم سيحصلون على الذهب الروسي بسعر منخفض، بنفس المبدأ الذي تشتري فيه الهند حاليا النفط الروسي بسعر منخفض. على الأرجح سيتم شراء الذهب الروسي من قبل العرب والهنود والصينيين. بالفعل لا يمكن بيع الذهب الروسي في الولايات المتحدة لأنهم حظروه، لكن سنبيع الذهب وكذلك النفط في مكان آخر وعلى الأرجح بحسومات معينة. سوق الذهب العالمي مستقر نوعا ما بشكل عام وهو محدد للغاية. تكمن المشكلة الرئيسية في الذهب فيما يلي: إذا أخذ المحترفون قطعة من الذهب سيفحصونها ويمكنهم بسهولة تحديد نوع الذهب ومصدره، وبالتالي سيعلمون أنه روسي، ولكن في نهاية المطاف يمكن بيعه بطريقة أو بأخرى، بنفس الطريقة التي يباع فيها النفط الإيراني على سبيل المثال رغم العقوبات. وكذلك سنعمل نحن على بيع ذهبنا، ستكون النتيجة أن أولئك الذين يعملون معنا سيكسبون المزيد من ذهبنا. بالطبع ستزداد المخاطر والمخاوف لدى من يتعامل معنا، وهذا طبيعي لأن الجميع يخاف العقوبات الغربية. كل ما في الأمر أن السعر في النهاية سيكون مناسبا جدا لدرجة أنهم سينسون الخوف.
بهذا الملف نختم وإياكم مستمعينا حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. لا تنسوا متابعتنا على الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا على قناتنا في تيليجرام. إلى اللقاء.